سيدا مستعجل بده يدفع للتاكسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الخامس، يقع الكلام فيه بلحاظ موجبية الوطء في الدبر للأجنبية لإقامة الحد والرجم. وعليكم السلام والإكرام. هذا الفرع أشد صعوبة من الفروع المتقدمة، بمعنى أن البت فيه أصعب من البت في الفروع المتقدمة، لأنه في باب الحدود يوجد خصوصية لا توجد في غيره من الأبواب، حيث يجري في باب الحدود قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، بخلافه في باب الغسل أو الصوم. فإن نفس الشارع المقدس على التقليل من إقامة الحدود، ولذا شدد الشارع في مثبتاتها، فاشترط الشهود وتوافق الشهود وما شابه ذلك من القيود التي تدل على تشدده. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قل من تعرض لهذا الفرع بخلاف الفروع المتقدمة، فإذا أكثروا من التعرض له خصوصا القدماء وأوائل المتأخرين، فيمكن للفقيه أن يجعل ذلك مؤيدا للنصوص الواردة وإن كانت ضعيفة سندا أو دلالة. أما هذا الفرع الفقهي فنادر من تعرض له، ولا يوجد فيه نص خاص، وعليه فيقتصر في البحث على المفردات الواردة في باب حد الزنا، والمستعرض للأخبار يجد أنها استعملت مجموعة من العناوين. العنوان الأول وهو الأكثر والطاغي على أخبار حد الزنا والتعبير بلفظ الزنا، أكثر روايات الحدود عبرت بلفظ الزنا لا بلفظ الوطئ ولا بلفظ الدخول وما شابه. فعلق فيها إقامة الحد على عنوان الزنا، وفي صدق هذا العنوان على الوطء في الدبر تأمل، بل هو أول الكلام، لأن الموضوع المسألة ما هو؟ أن الزنا إذا تحقق في الوطء في الدبر يوجب الحد، هذا أول كلام أنه يتحقق به، خصوصا إذا لاحظنا تقسيم الفواحش إلى زنا ولواط ومصاحقة، فهذا يخفف من قوة احتمال صدق الزنا على الوطء في الدبر. من جملة العناوين الواردة ما علق فيه الحد والرجم على الإحصان وعدمه، من دون ذكر عنوان آخر، وهذه الطائفة أيضا كثيرة، من قبيل موثق موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد 100 جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد 100 وينفى. فنلاحظ هنا أن الجلد الذي هو حد الزنا علق على عدم الإحصان، طبعا لا تقول فيه هنا ولم يدخل، التعبير بالدخول، هذا التعبير بالدخول لمن كان له زوجة ولم يدخل بها وليس لها ربط بالزنا، يعني مقصود من قوله والذي قد أملك ولم يدخل أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها، فهذا لا يلحق بالإنسان المحصن، لا ربط لها بحد الزنا. منها أيضا ما علق الحد فيه على التقاء الختانين، وقد عرفنا فيما سبق أن هذا العنوان لا يصدق على الوطء في الدبر، خصوصا مع التعبير في الرواية بالجملة الشرطية: إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد، التي لها مفهوم. نعم، هناك أخبار ورد فيها تعبيرات قد يقال بإطلاقها صادقة على الوطء في الدبر، من قبيل التعبير بالوقوع عليها، وقع على امرأة، أو من قبيل التعبير بالوطئ، أو من قبيل التعبير بالفجور. والجماع وما شابه ذلك، حيث قد يقال هذه العناوين بإطلاقها شاملة للوطئ في الدبر كالوطئ في القبر. طبعا كما ذكرنا سابقا، لو خلينا وهذه الألفاظ ظاهرة في الصدق، إلا أن المشكلة هنا تتضاعف بخلاف ما تقدم في الغسل ونحوه. أولا من جهة ما قد يدعى من الانصراف إلى المتعارف، ثانيا من جهة وجود أخبار أخرى ظاهرة في المتعارف، كجملة من الأخبار التي يذكر فيها ترتب الولد على الزنا، وهو بحسب المتعارف يكون من القبل. ومنها تعليق الحد على التقاء الختانين، فهذا يؤكد دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف. لكن من جهة أخرى قد يقال أنه يوجد قرائن متعاكسة، حيث إن هناك جملة معتد بها من الأخبار وفيها المعتبر هو تعليق الحد على الوجود في لحاف واحد من دون فاصل بينهما، من قبيل ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد. فإذا كان الوجود في لحاف واحد يوجب حد الزنا، فالوطء في الدبر فيه ذلك وزيادة، لأن الوجود في لحاف واحد ليس له موضوعية. لكن لا يخفى أن هذه الروايات قيدها الأصحاب ببركة روايات أخرى بحد الزنا دون صوت واحد، فهي ليست حدا. والذي ينكر إقامة الحد في الوطئ في الدبر لا يدعي أنه ليس جرما وليس ذنبا وليس فيه تعزير، وإنما الكلام أنه هل يستوجب الحد الشرعي للزنا أم لا. وبالتالي لا يمكن أن نستند إلى مثل هذه النصوص. هناك نصوص أخرى، ولعل أجمعها موثق أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء. يشهدوا على ماذا؟ حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة. وفي خبر آخر عن أبي بصير في طريقه سهل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. وهذه التعابير لا تزيد على ما ذكرناه في باب الغسل والمهر وما شابه، فإنها بحسب مدلولها اللغوي تصدق على الوطئ في الدبر، بل يعني وآسف على هذا التعبير، لو حصل الدخول في الفم تصدق هذه التعابير، الإدخال والميل في المكحلة وما شابه ذلك. لكن هذه التعابير لا شك أنها صارت في العرف كناية عن أمر متعارف، والقدر المتيقن من هذا الأمر المتعارف هو الحالة الطبيعية للجماع والتي ينصرف إليها الذهن بقوة، بحيث يتشكل أنس استظهاري بين اللفظ والحصة الخاصة. الأمر الذي يمنع من التمسك بإطلاقها بحسب مدلولها اللغوي، يضاف إلى ذلك الجملة الشرطية التي كان الشرط فيها التقاء الختانين الذي لا يصدق حتما على الوطء في الدبور، كما حققنا ذلك سابقا. وعلى هذا الأساس فيصبح إقامة الحد بمعناه الاصطلاحي الشرعي على من وطأ أجنبية في دبرها من مصادق الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وهنا لا نستطيع أن نقول الأحوط وجوبا أن يقام عليه الحد، كما كنا نقول الأحوط وجوبا أن تغتسل أو يغتسل، والأحوط وجوبا مثلا أن تبقى ممسكة في الصوم وتقضيه وتكفر عنه، والأحوط وجوبا مثلا يتصالح على هنا. لا يمكن، لأن إقامة الحد على هذا الشخص إذا لم يكن مستحقا الأمر فيه مشكلة وعليه، فتنطبق قاعدة الشبهات تدرأ بالحدود. فما في بعض التعاليق على العروة مثل تعليقة السيد قلبيجاني رحمة الله عليه أنه في أكثر هذه الفروع نظر وتأمل، ولكن ماذا؟ تبعا للمشهور، فالأحوط أنها كذلك في هذا الفرع لا يتم هذا الأمر. نعم،
الحدود تدرأ بالشبهات بالعكس.
شو قلت أنا؟
الشبهات تدرأ
بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات. نعم، سبق تعبير. خب، واضح صار الفكرة. فهذا الفرع فيه اختلاف عن سائر الفروع، يعني نجلة واحد 100 جلدة على الأحوط وجوبا لا يمكن. خب، هذا تمام الكلام في الفرع كم؟ الخامس. الفرع السادس في ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة. توضيح هذا الفرع أن الموطوءة شبهة في قبولها يثبت لها مهر المثل، فهل يلحق بذلك الوطء الشبهة في الدبر أو لا؟ يعني وإن بعد الفرض، يعني اتفقنا، فهل يلحق بذلك أم لا؟ خب، نص صاحب العروة رحمة الله عليه على الإلحاق، والكلام هو الكلام. فمدرك الملحقين هو عمومية الوطئ للوطئ في الدبر والوطئ في القبل، والكلام هو الكلام. بعد ما في داعي نستعرض الأخبار لأن صار هذا الشيء تقريبا متكرر. قبل أن يدخل في فرع جديد من فروع هذه المسألة بعد أن ذكر أن ثبوت المهر بوطئ الشبهة، قال: وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدار الحشفة. هذه العبارة هل هي فرع جديد أم أنها مرتبطة بالفرع السابق أم أنها مرتبطة بتمام الفروع المتقدمة؟ يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. نعم، الحق ماذا؟ اي في الوطء الشبهة. يعني الاحتياط هنا طبعا احتياط في الواقع بالدقة على المصالحة في ثبوت المهر. نعم،
لا يصدق عليه الإدخال، الإدخال في الدبر ما يصدق عليه الإدخال الوارد في عنوان الروايات وكذا. يعني مولانا بتشوف إنه في مجال للتأمل في هذه النسبة، مناسبات الحكم والموضوع مش كل واحد.
لا، أنا ما دعيت مناسبات الحكم والموضوع. لا لا لا، الانصراف إلى المتعارف شيء، ومناسبات الحكم والموضوع شيء آخر. مثلا أمثل لك مثال: لو جاءت رواية تقول تدخل إذا طلبت الولد، فهنا نقول نعم، مناسبات الحكم والموضوع أن يكون الإدخال في القبل، هذا مناسبات حكم وموضوع. أما لا، التعبير بالدخول، أنا اعترفنا التعبير بالدخول هذا اللفظ كما يصدق على دخول في الدبر في القبل يصدق على الدخول في الدبر، بل أكثر على الدخول في الفم، قلنا اتفقنا هذا يصدق. لكن هذا صار في فهم متعارف عند العرف، اتفقنا، ليس مناسبات الحكم والموضوع. يعني النشوء هنا ليس من نشوء مناسبات، لم ينشأ من مناسبات الحكم والموضوع، وإنما لتعارفه ينصرف إليه الذهن. هذا في الواقع هو كثرة استعمال شرعي ولد أنسا في الحصة، لأن كثرة الاستعمال لوحدها إذا لم تولد أنسا في الحصة لا تكفي للانصراف، هذا المقصود.